الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن البحث عن الظن تارة يقع بلحاظ إمكان جعل الحجية له، وأخرى بلحاظ الوقوع، أي ما ثبتت الحجية له بعد تسليم بمن بالإمكان. أما بالنسبة إلى البحث عن الإمكان، قلنا يقع في نقاط أربع. النقطة الأولى في البحث عن عدم حجية الظن في نفسه، الثانية في معنى الإمكان، الثالث في إصالة الإمكان، الرابع في شبهات ابن. الآن شنو بحثنا الجديد من الآن؟ خلوا عنوان جانبي: النقطة الأولى. أما بالنسبة إلى حجية الظن في نفسه، فالمعروف بين الأعلام التفرقة بين الظن والعلم، فالعلم حجة في نفسه، لأنه كاشف تام عن الواقع، ومن هنا لا تحتاج حجيته إلى جعل الشارع الحجية له. وهذا بخلافه في الظن، فإنه إذا لم يجعل الشارع الحجية له فلا يكون حجة لأن كاشفيته عن الواقع ناقصة. ومن هنا أسس الأعلام القاعدة المعروفة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويقصدون من البيان العلم فقط. لأنه هو الحجة، فالعقاب عند تحققه عقاب بعد فرض تحقق الحجة. بخلاف ما إذا لم يكن هناك علم فإن الحجة لا تكون متحققة و وبالتالي يصير العقاب قبيحا لأنه عقاب من دون شنو؟ حجة. هذا ما ذكره المشهور، وقد ذكرنا في بداية مبحث القاطع أن القاعدة المذكورة لا مستند لها سوى عذوبة ألفاظها، ولو أبدلنا بعض ألفاظها إلى ألفاظ أخرى فربما لا تكون مقبولة آنذاك، كما إذا عبرنا هكذا: يقبح العقاب إذا لم يكن هناك علم حتى، لو كان هناك ظن بدرجة 80%، إنه لو أبدلناها إلى هذا التعبير الصريح فربما ينكرها الكثير، والمناسب أن الاحتمال متى ما كان معتدا به ولم يكن ضعيفا فهو منجز وصالح للعقوبة على مخالفته، كما لو ومثلنا لذلك سابقا بجملة من الأمثلة، من قبيل: ما إذا ظن شخص بمرض صديقه فإنه يلام لو لم يزره، ولا يحق له الدفاع عن نفسه بأني لم أعلم بمرضه وإنما ظننت، وهكذا لو ظن شخص لأن سلوك هذا الطريق هذا الشارع هذا الشارع بقول ممنوع من قبل الحكومة، فإنه لو سلكه واتضح تحقق المنع لم تكن عقوبته قبيحة، وهكذا في أمثلة أخرى من هذا القبيل. وعليه فالاحتمال منجز فيما إذا كان معتدا به، ويصلح أن يكون بيانا والمستند في ذلك هو سيرة العقلاء، فإنهم لا يقبحون العقوبة مع فرض الاحتمال المعتد به، ما يأثر. احنا نريد نقول حتى شنو، حتى محفوظ السلامة شنو بعد الفحص، يعني فحص عاين منا عاين منا، الشارع ما شاف اكو فرد لوحة تكتب شنو ممنوع دخول هذا الشارع، لكن مع ذلك هو ظن ظن انه دخول هذا ممنوع، موقعيها الاطفال شنو موقعيها، او الدولة بعدها ما حطت شنو او غير ذلك. فالمقصود على انه ايش قلت التعبير فالمستند لإنكار القاعدة المذكورة هو عدم المستند لها، وأما المستند لإثبات منجزية احتمال المعتد به فهو بناء العقلاء. من دون حاجة إلى ما سلكه السيد الشهيد قدس سره، فإنه ادعى أن الله عز وجل منعم علينا وهذا أمر جزمي، وحق منعميته وسيع وشامل حتى في حالة لحالة وشامل لحالة الظن والاحتمال، واستند وعلل ذلك وعلل الحكم بالصحة بضرورة إدراك العقل لذلك، فإنه يدرك بالضرورة سعة الحق المذكور. إن هذا المطلب وهذا المطلب قد ناقشناه فيما سبق، ولكن الذي نريد أن نقوله الآن هو أنه لا حاجة إلى تطويل المسافة، كما فعله قدس سره، بل يكفينا أن ندعي أن القاعدة المذكورة لا مستند لها سوى عذوبة ألفاظها، والاحتمال المعتد به منجز لسيرة العقلاء. ونتيجة هذا كله أن الظن حجة كالعلم، وكلاهما صالح للبيانية، غايته العلم لا يمكن سلب الحجية عنه، بخلاف الظن فإنه يمكن سلب ذلك عنه. أما إذا لم يسلب الشارع الحجية ولم يقل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالعقلاء يحكمون بمنجزية الظن كالعلم. ها؟ في المنجزية، في المنجزية، اي بل في المنجزية ما تجي في المنجزية، غاية الامر ذاك مثلا شنو قلت بعض الفوارق اكو، وإلا فاثنينات ماذا منجز ما بيفرد شيء. اي هذا مطلب ثاني زين، ولعله هذا احد الفوارق بين ما سلكناه وما سلكناه. اي بس تسلم لي هالمقدار انه الظن بدرجة 70% شنو حج عند العقلاء يسيرون ماذا عليه في اثبات الامور، يرون له المنجز هالمقدار سكفان. السنجن يختلف انه كل ظن لو بعض الظنون، كل احتمال لو بعض استذني بعد امور ماذا تفصيلات اخرى. المهم الان تعالوا نصير يدا واحدة ضد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، اما كيف نفصل هذا مطلوب ثاني، مطلب ثاني زين. النقطة الثانية، العفو قبل النقطة الثانية نسيت شيء، عنوان جانبي تتم للنقطة الاولى، الظن بالثبوت، الظن بالثبوت والظن بالسقوط. تارة يظن المكلف بثبوت التكليف، وأخرى يظن بسقوطه. أما إذا ظن بثبوت التكليف فالمشهور قالوا ليس هو بحجة، ونحن قلنا هو حجة إلا إذا رفع الشارع حجيته، وحصر الحجة بخصوص العلم. كما لو استفدنا ذلك من قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو من حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما شاكله. والكلام هنا في الظن بالسقوط، كما لو ظن المكلف داخل الوقت بأنه قد أدى الصلاة، ولم يتيقن بذلك، فهنا هل يكون الظن بالأداء حجة ذهب المشهور إلى عدم حجيته، وبالتالي يلزمه أداء الصلاة من جديد. من جديد ما يحتاج احذفه. وبالتالي يلزمه أداء الصلاة بالفعل، قل بالفعل. هذا ولكن نقل صاحب الكفاية قدس سره عن بعض حجيته، وأنه لا حاجة إلى الأداء بنحو الجزم بعد الظن بالأداء. وعلل ذلك بعد من علل هو صاحب الكفاية بأن من المحتمل أن يكون المدرك في ذلك وأن الضرر المحتمل لا يجب دفعه عقلا، فإن المكلف بعد ظنه بالأداء يحتمل شنو؟ عدم الأداء، وبالتالي يحتمل الضرر فيما إذا لم يؤدي بنحو الجزم. وعلق السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 89 على ذلك بأن الخلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل وعدمه يختص بالضرر الدنيوي، فإذا ظننت أني لو أكلت هذا الطعام فسوف يتضرر بدني، فهنا وقع الكلام في أن دفع هذا الضرر المحتمل لازم أو لا. وأما إذا كان الضرر أخرويا كما هو الحال في المقام، حيث يحتمل الضرر بمعنى شنو؟ العقاب الأخروي، فالكل متفق على لزوم دفع الضرر المحتمل من دون خلاف، إذن ما ذكره صاحب الكفاية لا يصلح أن يكون تعليلا للقول المذكور. هذا ما ذكره العلماء. وفي مقام التعليق نقول إن ظاهر كلام العلمين ربط مسألة حجية الظن بالسقوط، بمسألة وجوب دفع الضرر المحتمل، فإن ثبت ذلك وسلمناه كان لازم ذلك، انت بعد كمل لي، كان لازم ذلك شنو؟ عدم حجية الظن بالأداء، مو شي ولا بالسقوط. فإن قلنا بذئي فعلى هذا الأساس يعني يكون تصلي، ويعني عدم حجية الظن بالأداء، يعني لازم أن تصلي من جديد من بعض ضيق التعبير أقوله، فيكون تصلي تقوم تقول الله أكبر ولا يعتنى لظنك بما بالأداء. وأما إذا قيل بعدم لزوم دفعه فالظن بالأداء يكون حجة. وهذا الربط ليس وجيها بل المناسب ربط المسألة بمنجزية الاحتمال وعدمها. فإن قلنا إن احتمال التكليف منجز كفى ذلك في لزوم أداء الصلاة بالفعل، وبالتالي عدم حجية الظن بالأداء، وتكون منجزية الاحتمال هي المولدة لاحتمال الضرر بمعنى العقاب. أما إذا لم نقل بمنجزية الاحتمال فسوف لا نظن بالضرر، لا نحتمل الضرر بمعنى العقوبة، وبالتالي لا يلزم أداء الواجب بنحو الجزم. فمن حكم، بس هاي الجملة أقولها وإلا المطلب يصير أبتر وهج. فمن حكم بمنجزية الاحتمال كفاه ذلك، للحكم بعدم حجية الظن بالأداء، وبالتالي للزوم الأداء من جديد بلا حاجة إلى ضم قاعدة أخرى باسمي. قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. ومن لم يسلم بمنجزية الاحتمال لم يتولد عنده احتمال الضرر، لكي يتمسك بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. فالأنسب ربط مسألة حجية الظن بالأداء بمسألة منجزية الاحتمال، بلا حاجة إلى ضم تلك القاعدة الأخرى. هذا كله في النقطة الأولى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى النقطة الرابعة، وهي أنه بناء على مسلك الاقتضاء تكون منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية موقوفة عليما بناء على مسلك الاقتضاء على عدم ثبوت الترخيص الشرعي في بعض الأطراف. فالآن نتكلم، هل يمكن إثبات الترخيص الشرعي في بعض الأطراف أو لا؟ إذا أمكن فما يمكن نقول بوجوب نحكم بوجوب الموافقة القطعية. أما إذا ما أمكن فأنا ذاك الحكم بوجوب الموافقة القطعية أكون وجيها. وذكرنا أن المشهور قالوا لا يمكن إثبات الترخيص في بعض الأطراف. لماذا؟ لأن أنت تريد تثبت في طرف دون طرف وبلا مرجح، وإذا تريد تثبت لا في هذا الطرف بعد ضمه إلى الترخيص في ذاك الطرف، وهذا خلف العلم الإجمالي. إذن ما يمكن إثبات الترخيص في بعض الأطراف، هكذا المشهور ذكر. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الشيخ العراقي أشكل عليهم، قال على أنه يمكن إثبات الترخيص في طرف لكن من دون محذور الترجيح بلا مرجح، وذلك بهذا البيان. هذا كله ذكرناه تكرار لما سبق، وذلك بهذا البيان، بأن انطبق حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون على هذا الطرف بشرط ترك الطرف الآخر. يعني إذا أنت تارك الطرف الآخر هذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يجوز لك ارتكاب هذا. وهكذا في نفس الوقت انطبق حديث رفع على الطرف الثاني في حالة تركي بشرط تركي الطرف الأول، فالنتيجة ايش راح يصير؟ جواز ارتكاب طرف واحد من دون أن يلزم محذور الترجيح بلا مرجح، لأنه طبقنا الترخيص على كل طرف، طبقنا حديث رفع على كل طرف، ولكن مشروطا بترك الطرف الآخر. وهذا ينتج فكرة الترخيص المشروط لا الترخيص المطلق، فكل طرف نحن مرخصون فيه ولكن بترخيص مشروط بترك الآخر، فلا يلزم محذور مخالفة العلم الإجمالي ولا محذور الترجيح بلا مرجح. هذا كله ذكرناه فيما سبق، من الآن استمرار، قلنا شوي أكو عدنا تكملة. بعدين صدق هذا هم بينته، قلت على أنه قد واحد يقول للشيخ العراقي مولانا حكيك هذا حلو جميل لكن يحتاج إلى مثبت، ومجرد يمكن يمكن ما يفيد. أنت تعال ثبت على أن حديث رفع يشمل كل طرف بهذا الشكل، هذا شلون تثبته؟ يمكن واحدة ما يفيد. هو هم أجاب الرجل، قال على أنه
الحديث رفع بإطلاقه يشمل كل طرف، حتى في حالة مولانا 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 ارتكاب الطرف الثاني، فهو مطلق. ولكن يدور الأمر بين أن نرفع اليد عن حديث رفع رأسا، مو بس عن إطلاقه، لا عن أصله، نشيل إيدنا عن أصل حديث رفع، وبين أن لا نبقى نحافظ على حديث رفع بلحاظ هذا الطرف وبلحاظ هذا الطرف، فنرفع اليد رأسا، ولكنه أطلاقا ثلمه أطلاقا قيد. وإذا دار الأمر بين رفع اليد عن حديث رفع رأسا وبين تقييد أطلاقه، أيهما الأولى مولانا؟ تقييد الأطلاق، فإن الضرورات تقدر بقدرها. شنو معنى أنت ترفع اليد عن أصل حديث رفع بلحاظ هذا أو بلحاظ ذاك؟ لا لا، ما دام يمكن تطبق حديث رفع على هذا الطرف، غاية الأمر بتطبيق مشروط هو المتعين، ولا معنى لرفع اليد عن حديث رفع رأسا بلحاظ هذا أو بلحاظ. وهذا طريقة الإثبات، إثبات شنو؟ هذه الفكرة. يعني هو ما ثبت فقط إمكانها، إمكانها واضح، لا، ثبت وقوعها من خلال ضم قاعدة إن الضرورات تقدر بقدر. هذا كل ذكرناه فيما سبق، قلت فرد تكملة أكو. هو يريد شنو؟ إيه مثال معكم 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 معكم، هذا يريد يحكي وياما يدقها. أحسنت أحسنت. الآن شنو بحثنا الجديد من الآن؟ إن شاء الله تعالى، وإذا تمت فكرة الشيخ العراقي فسوف يثبت الترخيص المشروط في كل من الطرفين، فالمكلف مرخص في هذا الطرف بترخيص المشروط، وفي ذلك الطرف بترخيص مشروط. وقد سجل قدس سره ذلك نقضا على مسلك الاقتضاء، وقال إنه بناء على مسلك الاقتضاء، وأن التنجيز لكلا الطرفين فرع فرع تعارض الأصول، يلزم على المشهور أن يلتزموا، بفكرة الترخيص المشروط التي هي عبارة أخرى عن من؟ فكرة الترخيص المشروط عن عدم وجوب الموافقة القطعية. وبتعبير أوضح لا يمكن على مسلك المشهور إثبات وجوب الموافقة القطعية. وهم عاجزون عن ذلك.
هي وجوب الموافقة القطعية.
وهذا يعني أن الصحيح هو أن العلم الإجمالي منجز منجز شنو؟ بذاته وليس بنحو الاقتضاء. الموقوف على عدم ترخيص الشارع في بعض الأضرار. والنقض المذكور هو من النقوض العلمية القوية ولذلك وقع أصحاب مسلك الاقتضاء في حيرة من ناحية النقض المذكور ولقوة النقض المذكور قد يعبر عنه بأنه شبهة من شبهات الجن ويأتي إن شاء الله تعالى التعرض لأجوبة المشهور عن هذا الناقض في مبحث البراءة والاشتغال. ونكتفي هنا بهذا المقدار. وقد اتضح من خلال هذا أن الصحيح في المسألة ما أشرنا إليه سابقا وملخصه أريد ألخص الساعة الآن كل ما تقدم حتى أختم مسألة العلم الإجمالي وملخصه إنه بناء على ما اخترناه من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجب الموافقة القطعية من ناحية أن احتمال التكليف هو منجز في نفسه، وأما بناء على التسليم بالقاعدة المذكورة فلا بد من التفصيل. بينما إذا كان الحكم معلوما بلا تردد وما إذا كان مع التردد، قاعد ترى ألخص ما سبق، ما عندي مطلب جديد. فإن كان من دون تردد كما في مثال الإناءين اللذين يعلم بخمرية أحدهما، فحيث إن التكليف بحرمة شرب الخمر يعلم بتوجهه إلى المكلف، واشتغال الذمة به، فيلزم التفريغ اليقيني، أي تجب الموافقة القطعية، وذلك بترك كلا الإناءين. ويكون العلم الإجمالي منجزا، منجزا كمل لي شغولا، بذاته بلا حاجة إلى ضم فكرة تعارض الأصول، إذ الذمة قد اشتغلت بالحرمة بالفعل. هي بس أعلم والله قد اشتغلت ذمتي بحرمة، والله لا تخليني هسه أحلف، قد اشتغلت ذمتي بحرمة شرب الخمر. ما دام قلت والله، وبعد واحد ما يقدر يقول ما أحلف، إذا قلت والله فإذا يكون تفرغ ذمتك يقينا، وتفريغ الذمة ما يصير إلا بترك كلا الطرفين بلا حاجة. شنو صارت العبارة بالله؟ بالفعل بحرمة الشرب، بالحرمة بالفعل، فيجب تفريغها بنحو اليقين. الذي لا يحصل إلا بترك كلا الطرفين. وأما إذا كان الحكم معلوما مع التردد كما في مثال قلنا شنو، صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والجمعة أحسنت، فالذمة مشتغلة جزما بأحد الوجوبين، ولازم ذلك كفاية الامتثال بأحدهما. إذ الاشتغال اليقيني كان بالأحد المردد، والذمة تفرغ يقينا إذا أتي بالأحد. وقد ذكرنا هذا كنقض على أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقلنا إن لازم التزامهم بالقاعدة المذكورة وعدم وجوب الموافقة القطعية في مثال الظهر والجمعة. وحيث إن هذا مخالف للوجدان فيكون هذا منبها وجدانيا على بطلان القاعدة المذكورة. وذكرنا أيضا أنه لا يمكن توجيه وجوب الموافقة القطعية ببيان أنه بعد العلم الإجمالي بوجوب إما الظهر أو الجمعة، فلا يمكن تطبيق حديث الرفع بلحاظ هذا الطرف لأنه بلا مرجح، ولا بلحاظ الطرف الآخر لأنه بلا مرجح، فيتعين الإتيان بكلتا الصلاتين لأن احتمال التكليف ثابت في كل واحد من الطرفين من دوني شنو مولانا مؤمن، إذ المؤمن وهو أصل البراءة قد سقط بالمعارضة. وأجبنا عن هذا البيان فيما سبق بأن حديث الرفع وإن كان تطبيقه في كل طرف بلا مرجح فتحصل شنو مولانا معارضة، ولكن يبقى المجال مفتوحا أمام قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هاي مقابل الأصل العقلي. فالعقل يقول يتنجز عليك، مقدار ما تعلمه فقط وليس أكثر من ذلك. والمعلوم هو أحد الوجوبين. وامتثاله يتحقق بالإتيان بالأحد. وأما هذه الخصوصية بعينها فحيث إنها ليست معلومة فينفى تنجزها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهكذا الحال بالنسبة إلى الخصوصية الثانية. وهذا يعني أن فكرة تعارض الأصول التي تمسك بها المشهور لإثبات وجوب الموافقة القطعية التي بين شريطين أورد عليها الشيخ العراقي بفكرة الترخيص المشروط، لا نحتاج إليها حتى يرد إشكال الشيخ العراقي. إذ في حالة كون التكليف معلوما بلا تردد يكون منجزا بلا يكون التكليف منجزا بلا حاجة إلى تعارض الأصول. وفي حالة معلوميته مع التردد لا تجب الموافقة القطعية إذ حتى لو تعارضت الأصول الشرعية فتكفينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا بالنسبة إلى حديثنا عن العلم الإجمالي وتأتي تتمة الحديث في مباحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالى. الآن راح ندخل في مبحث جديد وهو مبحث حجية الظن. نط الفهارس حتى إن شاء الله الذي يريد يحضر ويريد يرتب إلى غد يكون على اطلاع. البحث عن حجية الظن يقع تارة عن إمكان ذلك في نفسه، أي هل يمكن ثبوت الحجية شرعا للظن أو لا؟ وإذا ثبت الإمكان نتحدث بعد ذلك عن الوقوع الفعلي. وذلك ما يسمى بمبحث حجية الأمارات، فيبحث هل خبر الثقة حج أو لا، والشهرة حج أو لا، وظواهر الكتاب حج أو لا، وهكذا. وعليه فالكلام تارة عن الإمكان وأخرى عن الوقوع. أما البحث عن الإمكان فيقع في نقاط أربع: الأولى في أن الظن ليس حجة في نفسه، لولا جعل الشارع الحجية له. الثانية في المقصود من الإمكان، في قولنا هل يمكن جعل الحجية للظن شرعا. الثالثة في البحث عن إصالة الإمكان. الرابعة في استعراض شبهات ابن قبة حول الإمكان، وحديثنا غد إن شاء الله يقع عن النقطة الأولى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. طيب الله.